ما لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحث فيه، العالم بأحوال الرواة المطلع على العلم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحث المذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضع سبق تكرار الكلام عليه، وأن هذا من الملاحظ من الملاحظ ومن الأشياء التي فيها نظر، ثم قرره الحافظ ابن حجر، ثم قرره غيره ممن كتب في هذا العلم من علماء المصطلح، والذين كان الأحرى بهم أن يكونوا أكثر تعظيما للسنة ونقلتها. وإنما يوجد هذا في كثير من كتب الأصول، وإليهم أو منهم جر الكلام إلى كتب المصطلح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مع أنه يقول بإفادة العلم النظري للحديث أو من الحديث الذي احتف بالقرائن، إلا أنه أيضا بالغ في هذا الموضع فقال بأن مثل هذا لا يقع إلا للعالم، وليس العالم فحسب، ولكن للعالم المتبحر، وليس للمتبحر فحسب، بل العارف بأحوال الرواة. ولم يكتفي بهذا حتى أقحم آحاد أهل الحديث، كما عبر هو في مواضع من كتبه، وعبر غيره بأن علماء العلل ليسوا إلا قلة من الناس، فقال المطلع على العلل. فهذه الأوصاف هي التي يقع عليها اليقين، أو لصاحبها اليقين والعلم بالخبر المنقول الآحادي، أكان مشهورا أم عزيزا أم غريبا، مع احتفاظه بالقرآن. سبق التنبيه إلى كلام السمعاني، وهو من أشد ما يكون في مثل هذا، بل هو من أحق، إلا أن أيضا قضية أشد أو الشدة في مثل هذا الباب لا تحمد، لا تذم مطلقا في نصوص الشريعة وفي المنقول عن أئمة السلف. كان بعض الأئمة يقول إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، فإنه كان شديدا على أهل البدع. فالشاهد من هذا أن حديث الآحاد الذي اكتفى بالقرائن يفيد العلم، ويفيد العلم لكل من تحصل له العلم. فإذا فرض أن قوما درسوا العلم وعلموا مكانة ومنزلة البخاري ومسلم، وأن ما في البخاري ومسلم كله صحيح، وهذا حال أغلب الأمة الذين لهم مشاركة في مجالسة العلماء أو سماع العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه يقطع العلم لهم بمجرد أن يقول العالم رواه البخاري ومسلم، فيقطعون بأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قد تقدم الكلام في الدرس الماضي على مثل هذا. نواصلنا.
قال الحفظ الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، أن الأول يختص بالصحيحين، الثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم.
بل هو القريب هو الحق. وهذه المراتب الثلاثة التي ذكرها وقع في الصحيحين منها شيء كثير، ومثلنا لذلك، وأن الأئمة كما ذكرنا بالدرس الماضي، أو بعض الأئمة كان إذا شك في الحديث تركه، والبعضهم إذا علم بأنه انفرد بالحديث أسف عليه. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، مثل مالك بن أنس كان إذا شك في الحديث تركه، وأيضا عفان بن مسلم الصفار، ومالك لما روى حديث سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة سفروا قطعة من عذاب، قال لو علمت أني أحدث به فقط ما حدثت به. نعم.
قال ضد الغرابة ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعدد الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي.
التفرد هو الغرابة. هو تكلم فيما تقدم على الغريب، والغريب هو الفرد كما سيأتي في كلامه أيضا بأنهما أو قد مر يترادفان ترادف الاصطلاحي، لأن الغريب والفرد نوع واحد. وهذا ظاهر صنيع الذهبي في الموقظة وصنيع كثير من الأئمة، فإنه ضوب على الغريب وتكلم عن الفرد كما في موقظته. بين هنا أن الغرابة تنقسم إلى قسمين. النوع الأول ما كان في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، ولم يصح هنا بالمراد بطرفه الذي فيه الصحابي، وسيذكره فيما بعد. وذكر الشيخ قاسم، وهذا الاسم إذا مر عليك في كتب المصطلح خصوصا فيما يدور على كتب الحافظ ابن حجر أو النخبة، فإنه قاسم من قطلبوها الحنفي، أحيانا لا يعبرون عن اسمه عن لقبه من قطلبوها، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر. نقل عن الحافظ ابن حجر أنه عنى بهذا النوع الذي هو أصل السند من بعد الصحابي، يعني من دون الصحابي وهو التابعي. وهذا ظاهر ما نقله عنه أيضا الكمال بن الشريف، وهو أيضا من تلاميذه في حاشيته، إلا أن تصريح الشيخ قاسم أقوى، وهو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في غيرها من كتبه، وهو قول لطائفة من أهل العلم أنهم يقولون بأن الغريب المطلق أو أن أصل السند هو التابعي، فلا مدخل لهذا الفن عندهم أو لهذا النوع عندهم بالصحابي. طيب، والذي دل عليه ظاهر كلام أكثر علماء المصطلح من المتقدمين ومن المتأخرين أنه لا يختص بالصحابي، أنه لا يختص بالتابعي، وإنما يدخل فيه الصحابي أصالة. فإذا اشترك أكثر من صحابي في حديث واحد ثم تفرد به تابعي من التابعين أيضا جعلوه من هذا القسم وهو الغريب المطلق. فإذا كان فيما فوق التابعي دخل في الغريب النسبي، وهذا ما سيشرحه لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
قال أولى يقول
هذا، والذي نص عليه أو ظاهر كلام تلميذه السخاوي في شرح الألفية فتح المغيث، أنه ذكر أن أصل السند هو الصحابي. وأيضا إذا نظرت في كتاب الوحدان للإمام البخاري ويعنون بالوحدان المثاليد من فرد به الراوي، فإنه يذكر من فرد به الصحابة رضي الله عنهم وغيره من الأئمة. نعم.
قال هنا يكون كذلك، يعني يكون التفرد في أثنائه، كان يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
لاحظ أنه هنا أرجع الغرابة فيما فوق التابعي، فيما دون التابعي والآخر، فالتابعي داخل في الغريب المطلق، لكن الفرق بين القولين أن الحافظ خصه به، يعني خص الغريب المطلق بمن؟ بالتابعي، فلا مدخل عنده في باب الغرابة والتفرد في حق الصحابة، في حق الصحابي. واضح؟ نعم.
قال فالأول الفرق المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته عن هبته. تفرد به عبد الله بن دينار،
تفرد به عبد الله،
تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك.
طيب، هذا الحديث الأول الذي مثل به الشيخ رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر رحمه الله، وهو الفرد المطلق، فقال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. من الذي تفرد به؟ التابعي. قال تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، ف فوجود الفردية المطلقة هنا عند من؟ عند التابعين. وهذا الحديث مداره على عبد الله بن دينار، حتى قال مسلم في صحيحه بعد روايته لهذا الحديث: الناس عيال على عبد الله بن دينار، في حديث النهي عن بيع الولاء، أو في هذا الحديث الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. ويقصد أنهم عيال على عبد الله بن دينار بأنه لم يتابعه أحد من التابعين في روايته عن ابن عمر. وعبر المنذري في جامع الأصول، ومن مقدمته فيها فوائد في باب التفرد، عبر فقال: لا يعرف إلا من حديث عبد الله ابن دينار، وهو وأيضا يعبرون عنه بأنه من غرائب الصحيح. التابعي هنا هو الذي تفرد بهذا الحديث، والحافظ ابن حجر جعله هو المثال على الغريب المطلق. نعم.
قال: ومن ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
نعم.
وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو السليم.
هنا أيضا مثلنا بمثال آخر، وهو أن التفرد أيضا وقع عن عبد الله ابن دينار، أو وقع من أبي صالح، وعن أيضا ومن عبد الله ابن دينار، بمعنى أنه تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح، وهو حديث شعب الإيمان، وهو أيضا حديث متفق عليه. وقد أحسن الحافظ أيما أحسان إذ مثل لنا على الغرائب بما في الصحيحين. لماذا؟ ليرد على من يقول بأن التفرد علة مطلقا، وهذا ليس بالصحيح. نعم، عبر كثير من العلماء يعني غير واحد من الحفاظ الأكابر أن الأصل في الأحاديث المفاريد هو الضعف، ولكن هذا لا يقال على إطلاقه، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن ينظر على حسب جلالة وقدر الإمام الراوي لهذا الحديث. هذان حديثان مثلهما الحافظ ابن حجر، ولكثرة هذا النوع أحال على الكتب، بمعنى أن بعض الأنواع التي قلنا سنمثل لها بما هو غير مشهور في كتب المصطلح ليس منها هذا. لماذا؟ ما مش قلنا أن كتب المصطلح وكتب الأصول مما يقع فيها مسألة التتابع على الأمثال، والمثال هو يراد به اتضاح المقال. لكن قد يظن أحيانا أنه لا يوجد مثال إلا في هذا المضروب، يعني هذا النوع فقط، وهذا ليس بالصحيح، بل هناك أمثلة تمر قد يوافق عليها الإنسان وقد لا يوافق عليها في مسألة التفرد وفي غير التفرد. فالحافظ ابن حجر هنا حالنا على الكتب، وسنعرف الآن ما الذي يريده الحافظ ابن حجر. نعم.
قال: في مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
طيب، هنا مثل لنا بمسند البزار، ومسند البزار هذا الذي يسمى بيش؟ البحر بالبحر الزخار، وهو من أجل كتب الإسلام كما ذكر غير واحد من أهل العلم. اعتنى فيه البزار بذكر هذا النوع من المفاريد دون النظر إلى طبقة المتفرد، قد يكون من أول الإسناد، وقد يكون من آخره، وقد يكون من وسطه، فأدخل فيه الغريب المطلق والغريب النسبي. وينص البزار بأنه لا يعرف إلا من طريق فلان، أو لم يروي هذا الحديث في الدنيا إلا فلان، لكنه احتاط في كثير إن لم يكن في الأغلب الأعم، فقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعلمه رواه إلا فلان. وهذا أسقط عنه التبعة كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر، بأنه قد يأتي بعدهم من هو أكثر اطلاعا وأوسع، ولكن هذا عند الحفاظ قليل نادر أن يوجد مثل هذا. وتابعه الطبراني على شيء من هذا النوع، وكثر النقد على الدارقطني فيما لم يقع فيه التفرد عند من يجمع الطرق دون النظر إلى صحتها، عندما يجمع الطرق بأنه لم يتفرد به مثل هذا الراوي، لأن الدارقطني في الغالب يجزم فيقول لم يروه إلا فلان. نعم واصل. وقال والمعجم الأوسط للطبراني. المعجم الأوسط هذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي كان الطبراني يسميه بروحه، يقول هو روحي. وقال الذهبي رحمه الله في 6 مجلدات كبار، يعني على الطريق على طرق المخطوط، في 6 مجلدات كبار أو كبار على معجم شيوخه، يأتي فيه عن شيخ بما له عن شيخه عن شيوخه بما له من الغرائب والعجائب، فهو نظير كتاب الأفراد للدارقطني، بين فيه فضيلته وسعة رتبته أو روايته، وكان يقول هذا الكتاب روحي، فإنه تعب عليه وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر، يعني من الروايات. هذا كلام الذهبي رحمه الله في التذكرة، ونحوه أيضا في سير أعلام النبلاء، وطبع الأوسط مؤخرا في 10 مجلدات طبعته دار المعارف. وذكر في موضع في النكت زاد على هؤلاء الدارقطني، والدارقطني صنف جملة من الكتب في هذا الباب، منها كتاب الأفراد دون أن يقيده بأحد، من أشهر كتبه غرائب مالك، من الأحاديث التي انفرد بها مالك رحمه الله، كلاهما للدارقطني. وصنف جمع من الأئمة في هذا الباب، منهم من صنف في أفراد شعبة، ومنهم من صنف في الأفراد مطلقا، وأبو داود صنف كتاب التفرد، والبخاري صنف كتاب الوحدان. ويدخل في هذا النوع ما لم يذكره الحافظ ما يسمى عند علماء المصطلح بالفوائد. فإذا رأيت كتابا من الكتب المسندة يسمى بالفوائد كفوائد تمام وغيره، فإنهم يعنون به الحديث الغريب. الفائدة عندهم عند علماء المصطلح في اصطلاحهم هو الحديث الفرد، هو الحديث الغريب. وقد يطلقونه أيضا على الأحاديث الحسان. وذكرت لكم أن شعبة قيل له لما تروي عن العزرمي وأحاديث حسان، قال من حسنها فررت، لأنها أحاديث فرد، حديثه يتفرد فيها. فهذا كثير أيضا في كتب أهل العلم، وصنفوا في الفوائد وفي المفاريد وفي التفرد وهذا النوع كتبا كثيرة. إذا نظرت في كتب المصطلح تجد منها كثير، تتصور هذا أن الفوائد عندهم هي الأحاديث الغريبة. نعم.
قال والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حاصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما.
طيب هنا حتى يعني لا يفوت، نحن نحب في القراءة في الكتب أننا نكمل الفقرة ثم نرجع، لكن هذا يحتاج أحيانا إلى وقت، وأحيانا قد يفوتنا التعليق، يعني على حسب ما يذكر. يقول سمي بذلك كون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، إلى شخص معين عن شخص معين. وذكر في النكت وذكر غيره أنه أن أغسام هذا القسم من الغرابة أو هذا النوع من التفرد النسبي يقع بنسب، وذكروا تفرد شخص عن شخص، وتفرد شخص عن بلد، وتفرد أهل بلد عن شخص، وتفرد أهل بلد عن كل بلد، كما قال ابن أبي داود في حديث ذكره قال وهذه سنة انفرد بها أهل مكة، وحين يقولون هذه سنة انفرد بروايتها أهل المدينة، وحين يقولون انفرد بروايتها هذا الحديث أهل الشام، وهذا موجود في الكتب التي تسمى في الفرائض، فتمر عليكم مثل هذه الصورة. ما فائدة هذا النوع؟ طبعا نحن قلنا مرارا وهذا كلام الحافظ وكلام الأئمة بأن الحكم على بالتفرد لا يستلزم صحة ولا ضعفا، حتى ننظر في شروط الصحة هل تتوفر، ثم ننزل إلى شروط الحسن، ثم لم يبقى معنا إلا الحكم بالضعف، فلا يستلزم صحة ولا ضعفا. فإذا قالوا تفرد به فلان معناه أنه الاعتبار كما سيأتي، وشعنهم بالاعتبار جمع الطرق، بمعنى أننا لا نتعنى أن نجمع طرق هذا الحديث حتى ننظر في المتابعات، حتى ننظر في الشواهد. واضح هذا؟ هذه فائدة هذا النوع من الحديث. نعم. وأيضا قول عن هذا، يعني أحيانا قد يعتنون بأنواع من التفرد كما تعرفون، فيقولون فرض به البخاري. ماذا يعني هذا الاصطلاح خاص؟ لا، أنه انفرض به عن جميع الأمة، ولا انفرض به عن جميع الكتب، وإنما انفرض به على مسلم، لأنهم يعنون ما اتفق عليه الشيخان انفرد به البخاري. فلا تختلط في مثل هذه الاصطلاحات، هذا مسائل مهمة. وأقول ما رأى تكرارا بعض المسائل التي قد تلقى لا تجدها في مكان واحد. أيضا قد يقولون تفرد به مسلم، وهذا بالعكس، بمعنى أنه انفرد به على البخاري. وأحيانا قد يقولون انفرد به ابن ماجه، وهذا يغلب في كثير في كتب الحديث. ماذا يعنون؟ على الكتب الستة، لأن مفاريده أكثر من مفاريد غيره. وأحيانا وبعد ذلك يأتي فيما يتعلق بالمفاريد عن الكتب الستة، بمعنى أن هذا الحديث ليس له ذكر في الكتب الستة. وأحيانا قد يستعملون مثل هذه المصطلحات فيما يتعلق باسم الرجل، فيقولون انفرد بالرواية عنه البخاري، أو انفرد بالرواية عنه مسلم، أو ليس له رواية في الكتب الستة. مثل هذه المصطلحات تريح في كثير من مسائل البحث. نعم.
قال: وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويطل إطلاق الفرد عليه،
الذي هو
الفردية عليه،
الذي هو الفرد النسبي، وإنما يسمى عندهم بالغريب. نعم.
لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا.
أما قوله لغة فقد تعقبه المحشين على المحشون على هذا الإطلاق، مثل الكمال الشريف فيما أذكر، والشيخ قاسم قد طبوها، وهذا راجع إلى مسألة التسليم بالترادف. والبصريون ومحقق والنحويون من البصريين جمهورهم والمحققون منهم على أنه لا ترادف في اللغة، ليس في اللغة ما يسمى ترادف. وأحسن من بحث هذه المسألة وأطال النفس فيها في الكتب المتقدمة، الكتب المتأخرة ما لدينا، هو السيوطي رحمه الله في كتاب المزهر. كتاب المزهر هذا موسوعة في مثل هذا الباب. والكوفيون على أن هناك ترادف، على أن هناك ترادف بين الألفاظ. نعم. أما قضية الترادف الاصطلاحي لهذا باب واسع، يمر معنا في مسألة الغريب والفرض في مسألة المصطلح، يمر معنا في مسألة الفرض والواجب عند القائلين بالترادف وهم الجمهور المشهور من مذهب، هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد من الأصوليين، على أن الفرض، على أن الفرض والواجب مترادفان، يعني مترادفان، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة أنه يفرق بينهما، هذا ترادف اصطلاحي اصطلحوا عليه، فلا مدخل لمسألة اللغة فيه. نعم.
قال: إلا أن هذا الاصطلاح غير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
قلته، نعم، من حيث كثرة الاستعمال وقلته. نعم.
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
فيقولون هذا حديث الغريب ويقصدون به الفرد النسبي، يعني الذي وقعت الغرابة فيه في أي طبقة من طبقات السند، وعامتهم يستعملوا هذا. نعم.
وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم لا، فالفعل، أما من حيث استعمالهم فالفعل المشتق،
الفعل المشتق،
أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان. أو أغرب به فلان،
يعني مطلقا، ولا يحاكمون إلى مثل هذا. فيقول مثلا قائل قال تفرد به فلان وهو من نوع الغريب، لا، هذا اصطلاح عندهم، الغريب هو الفرد والفرد هو الغريب، ولكن إذا جاء مقام التفصيل فإنهم يفصلون على ما ذكره الناتن وعلى ما ذكره أيضا في الشرح وعلى ما هو مذكور في كتب في كتب المصطلح التي مدارها على كتاب ابن الصلاح رحمه الله. وأهم كتب المصطلح هي هذا الذي بين أيديكم، نزهة النظر وابن الصلاح، هذه كما يقولون يعني بمثابة الكعبة التي يطاف عليها، تطوف عليها الكتب في ثلاث طبقات، كتاب نزهة الحافظ ابن حجر، وانظر إلى ما عليه من الحواشي والشروح، ثم تعلو قليلا فتنظر إلى والمنظومات، تنظر إلى اللي هو علوم الحديث بابن الصلاح، وتنظر ما عليها من النظم والحواشي والشروح، ترتفع قليلا فتأتي إلى كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وهذا ذكره غير واحد من العلماء والمختصين في هذا الباب، تأتي على كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم وتنظر إلى ما اعتنى به العلماء من نقله وروايته، وهذا أيضا تستفيد مثل هذه الطريقة من الكتب، كتب المحررين المحققين، يعني ما يلزمك تنصيص شيخ أو تنصيص عالم. أضرب لكم مثال، يعني مثل هذه الفائدة، لما قرأت السنن الأبين لابن رشيد الفهري وهو من أجل كتب المصطلح فيما يتعلق مسألة المعنعن فقط، وفيه فوائد من ثورة في كتب المصطلح، تجد أنه أكثر من النقل عن الكتابين المتقدمين، لأنه متقدم على ابن حجر، فأكثر ما ينقله في كتاب المصطلح ينقله عن معرفة علوم الحديث للحاكم وعن علوم الحديث لابن الصلاح الذي يسمى بالمقدمة. فهذا يدلك عندما تقرأ في كتب أهل العلم على ما هي الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها، وإلا فإن العمر يفنى إذا جلس وراء كل كتاب، بعضها تكون نتف ليس فيها كبير فائدة. نعم.
قال وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المقلدين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم
حتى قال الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث قل أن يوجد في الحفاظ من غاير بينهما. تنظر إلى مصدر هذه العبارة وتعبر عنها الحافظ بأسلوبه، إيش قال الحافظ؟ أعيد وأنا سأعيد هذا.
فأكثر المحدثين على التغاير،
لا هذا عكس، هذا عكس، قل أن يوجد في الحفاظ من يغاير بينهما، هذا كلام نص كلام الحاكم أبي عبد الله في معرفة علوم الحديث، وهو الظاهر من صنيعهم. سأضرب لكم بعض الأمثلة، أنهم لا يفرقون في طبقات العلم بين المرسل وبين المنقطع، فيعبرون بالانقطاع باعتبار أن الانقطاع أهم من الإرسال الذي جرى عليه أكثر الأئمة من المتأخرين. نعم.
قال وقريب من هذا الاختلاف في المنقطع والمرسل، هل هو متغيران أو لا؟ فأكثر المحدثين التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم وأما عند الاستعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط.
وهذا هو الذي يؤكد له قول الحاكم. فاهمين مسألة، يعني حتى الحافظ سيقول بأنه قل من انتبه لهذا، أنها نكتة، وقل من نبه على النكتة في ذلك. ما هي النكتة الآن؟ يستعملون، يقول وقريب من هذا، قريب من هذا اللي قريب من التغاير بين الفرد النسبي والفرد المطلق، قريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، يعني متى؟ في حال التمييز، في حال ما إذا ميزوا بين النوعين. طيب، لكنه عند إطلاق الاسم، تمام؟ لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، بمعنى أنهم يعبرون بالمرسل، يعبرون بالإرسال فقط ويدخلون فيه المنطقة. وكل كتاب أبي حاتم المسمى بالمراسيل على هذا النوع، كل كتابه على هذا النوع. فيأتي فيقول مثلا قال أبي إبراهيم النخعي عن عمر منقطع وهو في كتاب المراسيل فعبر به فعبر بالمنقطع.
يعني شيخنا إذا اجتمع افترق يعني إذا افترق
قد يقال هذا بينهما عموم وخصوص المطلق، لكن استعمالهم للفظ الإرسال أكثر من استعمالهم للفظ الانقطاع. تمام.
فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا.
أرسله فلان، فمعنى أنه إذا روى إبراهيم النخعي عن عمر يقولون أرسله، يقولون أرسله.
ومن ثم أطلب غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثرة على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك.
وليس كذلك، بمعنى أنه قد وجد التغاير عندهم، فخصوا المرسل في كثير من المواضع بما أرسله التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي الصغير أو الكبير أو المتوسط كما يقول بعض العلماء، فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو وصفا، قالوا هذا مرسل، وليس ولا يعنون بذلك أنه أسقط فيه الصحابي. وإنما لماذا ردوا المراسيل؟ قالوا للجهل بحال المحذوف، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، وقد وجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد وجد أيضا صحابة يروون عن تابعين، هذا قليل ولكنه موجود. فقالوا لجهلنا بحال المحذوف حكمنا بالإرسال. ولهذا انتقدوا على البيقوني رحمه الله لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فلما قال مرسل منه الصحابي قال بعض أهل العلم منهم الذهبي، ليس تعليقا على كلام البيقوني، أخذها من أئمة قبله، قال لو علمنا أن الساقط هو صحابي أسلمنا بالاتصال. نعم، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم.
قال ليس كذلك لما خرج له، وقل من نبع على النكتة في ذلك والله أعلم.
وهي مسائل يعني اصطلاحية. ذكر بعد ذلك أقسام الخبر المقبول وهو زبدة وروح وخلاصة ومخ علم المصطلح. منها من الدرس المستقبل إن شاء الله يعني ندخل فيما يتعلق بعلم المصطلح على الحقيقة الذي كان مشهورا عند الأئمة، وهو الكلام على الحديث الصحيح ثم الصحيح لغيره ثم الحسن إلى ثم الضعيف إلى أنواعه إلى أن ينتهي الكلام عليه. أسأل الله التيسير والتوفيق. الله أعلم.